طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، تكلمنا كما ذكرنا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وكنا قد شرعنا في شرح الحقيقة لابن أبي داود، وانتهينا عند الكلام على صفة الرؤية في حق الله تبارك وتعالى، وذكرنا إجماع أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة في أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة إذا دخلوا الجنة. وربما من المسائل التي يعني تذكر في هذا الباب، هل يرى الكفار ربهم؟ هل يرون الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة؟ لا شك أنهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى إذا دخلوا النار، وهذا من عذاب الله تبارك وتعالى لهم. لكن هل يرونه في العرصات؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة، وذكرنا الخلاف في ذلك في شرح الواسطية، وذكرنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يرونه لعموم الأدلة الدالة على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بين وبين ترجمان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. وهذا حديث عام، قد ورد غير ذلك من الأحاديث الصريحة في هذا، والله أعلم. طيب، انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة المباركة في بيان صفة اليدين لله تبارك وتعالى. قال ابن أبي داود: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي النفح والعطاء، أي تعطي، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. وهذا البيت يبين فيه رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الله تبارك وتعالى يوصف بأن له يد جل وعلا، وأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين مباركتين لا تشبه أيدي المخلوقين، لعموم قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا اليد قد ذكرت مثنى، وأضافها الله تبارك وتعالى. طيب، قلنا أن قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل صريح على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لأمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى قد ذكر اليد مثناه، ومما ينفي أن المراد بذلك القدرة أو القوة أو النعمة. ثم أن الله تبارك وتعالى قد أضاف اليد لنفسه جل وعلا. الأمر المؤكد لذلك أن الله تبارك وتعالى قد عد هذه اليد بالباء، وهذا يجعل هذه الآية نصا صريحا في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، لأن الباء إذا تعدت على هذه الصورة فإنه يستفاد منها الحقيقة. أقول: ضربت الرجل بيدي، أطلقت الرجل بنفسي. فقولك ضربت الرجل بيدي، هذا يقتضي أن الضرب كان حقيقة وأنه واقع باليد. أما ضربت الرجل فقد تحتمل أن يضربه بنفسه أو يضربه بغيره. فهنا لما ذكر الله تبارك وتعالى أنه قد خلق آدم عليه السلام بيديه، فإن هذا يدل على أن اليد هي اليد الحقيقية لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى اللغة العربية. ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان قوله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هنا هذا دليل أيضا على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد ذكر اليدين لنفسه مثناه، ثم أضافها لنفسه جل وعلا على مقام التشريف والتعظيم لنفسه، ثم وصفها بأمر لا توصف به إلا اليد الحقيقية، قال: يداه مبسوطتان. والمعلوم أيها الإخوة أن البسط إنما هو لليد الحقيقية. ومن الأدلة على إثبات اليدين لله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، وقوله: مما عملت أيدينا، وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. ودلت على ذلك السنة أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى أن قال رضي صلوات ربي وسلامه عليه: وبيده الأخرى القسط يرفع ويقبض. وهذا الحديث متفق عليه، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يمسك السماوات يوم القيامة بيمينه. فهذا إثبات اليمين لله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، وفي إثبات الأصابع لله جل وعلا كما في الحديث المتفق عليه: إن الله يمسك السماوات على إصبع ويضع الثرى على إصبع. وقصة ذلك الحضر اليهودي لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقول الحضر. وقد أجمع على ذلك أهل العلم، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء. وأما دلالة النظر الصحيح، فنقول أن العقل الصحيح يدل على إثبات اليد لله، أقول قد أجمع على ذلك أهل العلم. وأما ما يدل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى ويجعل ذلك نصا صريحا في أن اليد المضافة لله تبارك وتعالى إنما هي اليد الحقيقية، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر يديه جل وعلا إنما عداها وصفها بصفات لا تطلق إلا على اليد الحقيقية، مما يقتضي أن اليد المضافة لله جل وعلا إنما هي اليد الحقيقية اللائقة بالله تبارك وتعالى. فقد وصف الله جل وعلا بالطي وبالبسط، وأنه يبسطها وأنها تأخذ وأنها تقبض وأنها تعطي، وهذا لا يمكن أن يكون في اليد أو في لفظ اليد إذا أطلق وأريد به النعمة والقدرة. فكون اليد تبسط وتطوي وتأخذ وتقبض وأن لها كف ولها أصابع وما شابه ذلك، هذا كله تصرفات لليد الحقيقية مما يقتضي إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. وقد ورد لفظ اليد في القرآن جاء على ثلاثة أنواع، ورد مفردا ومثنى ومضافا، وحيث ذكرت اليد مثنى فإنما أضاف الله جل وعلا الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء، كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وقال: لما خلقت بيدي. فإذا عد الفعل بالباء هذا لا يكون في اللغة إلا بما باشرته اليد، ضربته بيدي أي بما باشرته بيدي، وهذا في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. وقد خالف في ذلك في إثبات اليد لله جل وعلا وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، أو ما يسميه بعض العلماء بالخبرية، وهي التي مسماها بالنسبة للإنسان أو للناس أجزاء مع بعض، ولا نقول هذا في حق الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا ليس له أجزاء مع بعض، بل الله تبارك وتعالى لم يزل بصفاته جل وعلا قديما. خالف في ذلك أهل البدع كالجهمية وغيرهم، وقالوا بأن هذا يقتضي التشبيه، أن إذا أثبتنا اليد لله تبارك وتعالى وأن المخلوق له يد فإنه يستلزم أن تكون يد الله جل وعلا كيد المخلوق، تعالى الله تبارك وتعالى عن ظنهم هذا القبيح في الله جل وعلا. وذلك كما ذكرناه من قبل أن الاشتراك في الأصل لا يلزم الاشتراك في العين، فكون الخالق والمخلوق قد اشترك في أصل اليد لا يلزم أن تكون يد الله المضافة إلى الله جل وعلا كيد الإنسان، وهذه قاعدة، هذه الأشياء ما من شيئين من صفتين إلا بينهما قدر مشترك، وهذا الاشتراك إنما يكون في الأذهان، وأما في الأعيان في الأمر الخارج الواقع الموجود فلا يوجد إلا يد الله أو يد المخلوق. وإذا كان التباين ظاهرا بين الخالق والمخلوق اقتضى ذلك أن تكون الصفات أيضا متباينة. والأصل كما ذكرنا عن أهل السنة أن أهل السنة يثبتون الصفات لله جل وعلا بلا تمثيل، وينزهون الله عز وجل بلا تعطيل، فقاعدتهم إثبات بلا تمثيل، يثبتون الصفة لله جل وعلا كاليد والوجه والنزول والرحمة وغير ذلك من غير أن تكون تلك مماثلة لصفات المخلوقات، وينزهون الله تبارك وتعالى بلا تعطيل، فتنزيههم ليس فيه تعطيل وسلب صفات الله تبارك وتعالى وجعله معطلا عن الصفات. ولا يشترط كما ذكرنا في القاعدة، لا يشترط الاتفاق في الاسم، الاتفاق في الحقيقة والمسمى. فكون الله جل وعلا يوصف بأن له يد وأن المخلوق له يد لا يقتضي أن يد الله كيد المخلوق، وهذه قاعدة، أن الاشتراك والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة والمسمى، أنت تقول كم لليل عندك من يد، وتقول يد الإنسان، فهل يد الليل كيد الإنسان؟ ويقال يد الباب، ويقال هذا وجه الأمر، وهذا وجه الحقيقة، وهذا وجه الصفحة، وهذا وجه الله، وهذا وجه المخلوق. فهل يرتضي قولك هذا وجه الأمر، وهذا وجه الماء، وهذا وجه المخلوق أنها متشابهة؟ نقول لا، لأن الوجه واليد إنما تفهم بحسب ما يضاف، ما تضاف إليه، وليس هناك يد عند الإطلاق. لأن بعض أهل البدع يقولون بأن اليد عند الإطلاق لا يفهم منها إلا كذا وكذا، هذا خطأ، ليس هناك يد عند الإطلاق. يد عند الإطلاق لا توجد، اليد لا توجد إلا متصفة بموصوف وموجودة بموصوف. فقولهم اليد عند الإطلاق نقول هذا لا حقيقة له، ليس هناك يد عند الإطلاق. قل يد ماذا؟ رأيت يدا، إيش يد؟ هي يد إنسان، يد باب، يد من؟ ولذلك اليد لا تطلق إلا مضافة إلى موصوف، لأن هذه الصفات لا تقوم بنفسها، وإنما هي تقوم بغيرها. وفرق بين الأعيان القائمة بنفسها كالبيت والناقة والإنسان والشجر والحجر، فهذه قد توجد بنفسها، لكن اليد والسمع والبصر والوجه لا توجد إلا بموصوف. فقولهم أن اليد عند الإطلاق لا يفهم منها إلا هذه الجارحة، هذا كلام ليس بصحيح، وهبل، هذا كلام باطل، فليس هناك يد. نقول أضف اليد حتى أفهمها، أضف اليد حتى أفهمها. بل كما ذكرنا بأن الأدلة في اليد، الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة في إثبات اليد لله جل وعلا تنفي المجاز ولا تحتمل غير الحقيقة. فمن ذلك ما ذكرنا تعلية اليد بالباء وجعلها مثنى وإضافته لله تبارك وتعالى، ومنها أنه وصفت بهذه الصفات كالقبض والبسط ونحو ذلك. ثم أن القاعدة أن اليد لا تضاف إلا لذي يد، هذه قاعدة، لا تضاف يد ولا يضاف وجه ولا تضاف ساق إلا لذي ساق، والوجه لا يضاف إلا لذي وجه. لا يصح في اللغة أن يقال أن تضاف يد إلى شيء ليس له يد، ولكن يد كل شيء بحسبه. فيد الليل تختلف عن يد الباب، وتختلف عن يد الإنسان، فهذه أيدي في حق المخلوقات متباينة، فكيف في حق الله تبارك وتعالى؟ فإذا أضاف الله تبارك وتعالى اليد إلى نفسه، فإن اللغة العربية تقتضي أن اليد لا تضاف إلا لذي يد. وهؤلاء الذين ظنوا، يعني منزه الله كما يزعمون، بنفي صفة اليد عن الله تبارك وتعالى، إنما هم مشبهون أصلا. ولذلك المشبه معطل والمعطل مشبه، لأن تعطيلهم وقع في أمور، المشبه معطل ومعطل مشبه، فتعطيل المشبهة والمعطلة وقع في أمور، منها تعطيل صفة اليد. ولذلك أهل السنة يسمون الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمونهم معطلة، لأنهم عطلوا الله تبارك وتعالى وأخلوه عن صفاته، لأن التعطيل هو التخلية، بئر معطلة أي متروكة. فعطلوا الله عن صفاته بأمرين، أنه نفوا صفات الله تبارك وتعالى، هذا أمر أول، فنفوا صفة الكلام عن الله واليد ونحو ذلك، فعطلوا الله عز وجل وأخلوه عما اتصف به. الأمر الثاني أنهم عطلوا النصوص عن مدلولها، فأتوا بالباطل من القول، فعطلوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. واليد من الصفات الذاتية الخبرية، وأهل السنة والجماعة يقسمون الصفات إلى ذاتية، وهي ما لا ينفك عنها الذات، ما لا ينفك عنها ربنا تبارك وتعالى، وهي تنقسم إلى قسمين، منها ذاتية خبرية، ومنها ذاتية هكذا مطلقة. أما الخبرية فهي التي مسماها بالنسبة للمخلوقات أجزاء وأبعاد كاليد والوجه والساق والإصبع، فهذه لا يقال في حق الله أنها جوارح أو أنها أجزاء وأبعاد، لأن الجارحة ما يكتسب بها، والله جل وعلا لا يكتسب سبحانه وتعالى، بل الكل له تبارك وتعالى. فإذا اليد من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله تبارك وتعالى، وهي من الخبرية يطلقها بعض العلماء. وهناك صفات فعلية وهي المعلقة بالمشيئة كالنزول والمجيء والحب والبغض والغضب ونحو ذلك، من الصفات المعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله جل وعلا. ثم هل تثبت له الشمال؟ نقول الله جل وعلا، أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات اليد لله جل وعلا، وأن له يدان اثنتان، لكن قول الشيخ قد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، هل يستفاد منه بأن يدي الله تبارك وتعالى يمين وأن ليست له شمال على قولين عند أهل السنة والجماعة. والصحيح في ذلك أن الشمال لا تثبت، وإن كانت ورد عند مسلم لكن الحديث فيها شاذ. ومن أهل العلم من قوى حديث الشمال وإثبات الشمال لله جل وعلا، ثم قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، قال المراد بذلك نفي النقص عنها، لأنه لما كانت يسار المخلوقين ناقصة في القوة، ناقصة أيضا في الفعل، بحيث ينسب إلى المياسر وإلى اليسار والشمال كل ما يذم، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين مباركة ليس فيها نقص كحال الشمال في الإنسان، وليس فيها عيب بوجه من الوجوه كما في صفات المخلوقين. وقد ورد ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما خير بين الخمر واللبن، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فكان وصفه بالمباركة دليل على أن اليد، أن كلتا يدي يمين من حيث البركة، فليست الشمال في حق الله جل وعلا ناقصة. ولا شك يقول شيخ الإسلام مع أن اليمين أفضلهما، لقول الله تبارك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفق سحاء الليل والنهار، ثم قال وبيده الأخرى القسط. فقال شيخ الإسلام فالفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى. قال ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل. نقول الله جل وعلا يوصف بالشمال بمقتضى حديث مسلم، والمراد بذلك وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلتا يديه يمين، المراد بذلك البركة، وأن يسار أو شمال الله جل وعلا ليس فيها نقص كما في شمال المخلوقات التي ينسب إليها الذم. وأما ربنا تبارك وتعالى فكلتا يديه يمين. وإما أن نقول على القول الثاني من أهل السنة بأن الشمال لا تثبت، وأنه تفرد بها من لا يصح تفرده، وقد قاله من هو أوثق منه، لأن كثيرا من الرواة في حديث الشمال قد ذكروا بيده الأخرى ولم يذكروا لفظ الشمال، والله أعلم. والمسألة هذه دائرة بين أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا بأنهم مجمعون على إثبات اليدين لله جل وعلا. وأما لفظ الشمال هل يثبت أم لا يثبت، هذه داخلة متفرعة عن هذا الأصل العظيم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله في ذكر بعض الأبيات في صفة النزول لله تبارك وتعالى، فقال الشيخ وقل أي أيها السني السلفي ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتملح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأبيات ذكرها ابن أبي داود رحمه الله في إثبات معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول لله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى. وقد بلغ الحديث في صفة نزول الله تبارك وتعالى السماء الدنيا قد بلغ حد التواتر، فقد نقله ما يقرب من 28 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك هو حديث متواتر. وهذا يرد شبهتهم التي يعتمدون عليه كثيرا في أن الحديث في أن العقائد لا تثبت بأحاديث الأحاد، وقد كذبوا في ذلك، فنقول هذا متواتر. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله عن حديث النزول أنه أغيض حديث عن الجهمية، وقد ألف في هذه الصفة كثير من العلماء كالدارقطني وغيره، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لجلالة هذا الحديث في وصف الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى كسائر الصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا وليست مماثلة لصفات المخلوقين. فالله ينزل لا كنزولنا، ويغضب لا كغضبنا، ويحب لا كحبنا، وله يد لا كيدنا، بل ولا نعطل صفة الله تبارك وتعالى وننفي عنه اليد والنزول بعدما ثبتت في الكتاب والسنة. فهذه قاعدة للسنة والجماعة كما في هذه الصفة. والمعلوم أن من نطق بالسنة فقد اهتدى، ولا أحد أعلم من الله تبارك وتعالى بنفسه ولا من رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من بعده. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات ووصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله جل وعلا أعلم من يتكلم عن نفسه، فهو أعلم بنفسه من كل أحد. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أعلم الناس بربه تبارك وتعالى. صفة النزول لله جل وعلا فرع عن إثبات صفة العلو لله عز وجل، والله عز وجل ينزل، والنزول لا يكون إلا من علو. وقد دل على صفة العلو لله تبارك وتعالى الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه كلها دلت على صفة النزول لله تبارك وتعالى. ومن أدلة على صفة العلو لله جل وعلا، أقصد على صفة العلو لله عفوا، من أدلة على صفة العلو لله تبارك وتعالى من الكتاب هو وصف الله تبارك وتعالى بالعلي، وهو العلي العظيم والمتعال، كما ووصفه بالأعلى كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله وهو العلي العظيم. ومن أدلة أيضا التصريح بالاستواء على عرش، والاستواء كما معلوم أي على وارتفع لغة وتفسيرا من السلف، فقوله ثم استوى على العرش يفيد صفة الاستواء لله جل وعلا، ويثبت أيضا صفة العلو، لأن العلو هو الارتفاع، والمعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات. ومن أدلة على ذلك التصريح بالفوقية كما في قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. وقد يقول بعض أهل البدع بأن فوق المراد به التفضيل، كما يقال الذهب فوق الفضة. فنقول هذا وإن كان ربما يعني قد يحتمله لفظ وهو القاهر فوق عباده من باب اللفظ، لكن الفوقية إذا تعدت بمن فإنه لا يراد بها إلا فوقية العلو، كما في قوله يخافون ربهم من فوقهم، فإذا جمعت من مع الفوقية فهذا نص صريح في العلو، أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه. ويدل على ذلك حديث العرش، وهو حديث الأوعال الشهير، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كثف كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، وفوق السماء السابع بحر بين أسفله وعلى مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش بين سقف بين وعلى العرش رب العالمين. وهذا صريح في إثبات العلو لله تبارك وتعالى وغير ذلك. وقد دل ذلك على ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه في بيان السماوات وتطابقها، ثم ذكر العرش، ثم ذكر الله تبارك وتعالى فوق العرش. ومن أدلة أيضا التصريح بأنه تبارك وتعالى في السماء، كما في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، وهنا السماء المراد بها العلو، وفي هنا ليس الظرفية، وليس السماء مراد بها السماء المرئية، وإنما في اللغة قد يراد بها على، كما في قوله لأصنبنكم في جذوع النخل أي على، والسماء مراد بها العلو أي أن الله جل وعلا في العلو. ويدل على ذلك حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم لما سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. والمعلوم أن الحكم إذا عدي بالفاء كان ما قبله علة له، فقول أعتقها فإنها مؤمنة دل على أن وصفها بالإيمان إنما هو لأجل اعترافها بأن ربها تبارك وتعالى في السماء. والأدلة في ذلك كثيرة، قد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 نوعا من الأدلة، ليس 20 دليلا بل أكثر من 20 نوعا. وقال بعض العلماء أن في القرآن أكثر من 300 آية تدل على العلو، بل قال ابن القيم فيها أكثر من 1000 آية تدل على العلو، وتنوعت الدلالات على علو الله تبارك وتعالى حتى بلغت 20 نوعا. منها اختصاص بعض الأشياء بأنها عند الله جل وعلا، كما في قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، فلو كان الله في كل مكان لم يكن شيء مختصا به، وكما في قوله جل وعلا عندك بيتا في الجنة، كما في قوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك، فدل على أن هناك أشياء مختصة بأنها عند الله، عند الله تبارك وتعالى. ومن أدلة أيضا الرفع، التصريح بالرفع والصعود إليه، كما في قوله بل رفعه الله إليه، والرفع يكون إلى أعلى، وقال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون إلى أعلى. وغير ذلك من الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله، والأرواح تصعد إلى الله، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى. ومنها التصريح بنزول الأشياء منه، كما في قول نزل عليك الكتاب الحق وينزل ملائكة بالروح، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. ومنها رفع الأيدي إليه تبارك وتعالى والإشارة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إذا رفع يديه إليه، فالأيدي ترفع إلى الله تبارك وتعالى. ولما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع رفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد. وعلى هذا أجمعت الأمة على أن الله جل وعلا يوصف بالعلو، أنه فوق كل شيء، قد علا على كل شيء سبحانه وتعالى وحاط بكل شيء. وقد دلت على ذلك الفطرة، فإن فطرة الناس تطلب العلو. ولما الهمداني رحمه الله لما سمع أبا المعالي الجويني وهو يقول إن الله ليس فوق السماء ولا تحت السماء ولا فوق العرش ولا يمين العرش ولا داخل العالم ولا، قال دعني من هذا أو دعنا من هذا، أخبرني عن تلك الضرورة التي يجدها الداعي، فإنه ما من داعي يدعو الله إلا ويجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. فنزل أبو المعالي عن المنبر وقال حيرني الهمداني في القصة المشهورة. فهذه فطرة، هذه فطرة عند الناس أن الله جل وعلا يطلب في العلو سبحانه وتعالى. ودل على إثبات العلو العقل أيضا، فإنه إذا عقل بأن الله تبارك وتعالى مباين لخلقه، كل الناس يعلمون بأن الخالق مباين للمخلوق، فإذا علمنا هذا وأن الله ليس حالا في خلقه وليس شيء من خلقه حال فيه تعالى وتعظم وتنزه عن ذلك، إذا علم بأن الله قد باين خلقه وليس حالا فيهم، لازم أن يكون إما في العلو أو في السفل، ولا يمكن يكون الله جل وعلا في السفل لأنها صفة نقص، فلا بد إذن أن يكون في العلو. بل إذا عقل بأن الأرض كروية أو كرية على شكل كرة أو على شكل، فإن المعلوم بأن الكرة ليس لها إلا جهتان، جهة علو وهو كل ما خرج عن المركز، وجهة سفل وهو كل ما توجه إلى المركز. لم يكن الله تبارك وتعالى، إذا علمنا بأن هذا هو العالم وأن هذا الأرض، لم يكن الله جل وعلا إلا في جهة العلو سبحانه وتعالى. وإثبات النزول لله تبارك وتعالى في هذا الحديث كما ذكرنا نثبته ولا نكيفه ولا نجعل له كيفية معينة كما قال الشيخ رحمه الله. ولا يعني إثبات النزول لله تبارك وتعالى أن الله في الثلث الأخير من الليل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكون الله تبارك وتعالى ينزل كما في صريح هذا الحديث إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذا لا يقتضي أن الله جل وعلا دائم النزول، لأن بعض الناس يقول إذا كان ثلث الليل يتأخر أو ثلث الليل لا ينفك عن الأرض، فإنه الآن ثلث الليل في هذه البقعة ثم ينتقل إلى التي تليها وهكذا، فهل يقتضي هذا أن الله جل وعلا لم يزل نازلا لأن ثلث الليل لا ينفك عن الأرض؟ نقول إنما هذا يلزم في صفة المخلوق، وأما صفة الله جل وعلا فلا يلزم منها ما يلزم في صفة المخلوق. فالمخلوق الناقص تلزم من صفاته أمور كثيرة هي فرع عن نقصه، ولوازم صفات المخلوق لا تلزم في صفات الله جل وعلا للمباينة العظيمة بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. فأقول مثلا المخلوق يسمع والله جل وعلا يسمع، هل يستطيع المخلوق أن يسمع في آن واحد أكثر من شخص وأن يتكلم في آن واحد ويجيبك أكثر من شخص؟ لا يمكن، المخلوق لا يستطيع أن يسمع إلا واحد في وقت في آن واحد، لكن الله تبارك وتعالى في آن واحد يسمع ضجيج الأصوات على مختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يعزبه شيء عن شيء ويجيبهم في آن واحد سبحانه وتعالى. هذه صفة الله تبارك وتعالى المباينة لصفة المخلوق. فنقول الله جل وعلا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ثلث الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر، ولا يقتضي هذا أن الله لم يزل نازلا، بل إذا كان عندنا ثلث الليل فهو ينزل عندنا وليس نازلا عند من ليس عنده ثلث الليل. فصفة الله ليست كصفة المخلوق، وما يلزم في صفة المخلوق لا يلزم في صفة الله تبارك وتعالى لتباين الذوات ذات الله تبارك وتعالى عن ذات المخلوق. وهل إذا نزل ربنا تبارك وتعالى يخلو منه العرش؟ اختلف في ذلك أهل السنة، والصحيح المثور عن أكثر أهل السنة كحماد بن زيد وإسحاق والإمام أحمد وغيرهم أن الله ينزل ولا يخلو منه العرش، فهم أجروا عموم قوله جل وعلا ثم استوى على العرش. والله إذا كان قادر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش فهو كذلك جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش، بل لم يزل مستويا عليه سبحانه وتعالى. قول الشيخ وقل ينزل الجبار في كل ليلة، الجبار من معاني الجبار المصلح، كما يقال فلان جبر كسر فلان أي أصلحه وأعانه ورفع ضعفه، ومن معاني الجبار أيضا العالي القاهر الغالب، الجبار الغالب والقاهر. قال: وقل ينزل الجبار على عظمته تبارك وتعالى في كل ليلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بلا كيف جل الواحد المتمدح. أي الله جل وعلا أهل السنة والجماعة يثبتون النزول وأن الله جل وعلا ينزل، فهم يعلمون بأن النزول معلوم معناه في اللغة، ولكن لا يجعلون لصفات الله جل وعلا كيفية. فقوله بلا كيف فيه إثبات المعنى ونفي الكيفية، والمراد بلا كيف نعلمه، ليس المراد بلا كيف أن الله ينزل بلا كيف، لأنه ما من صفة إلا ولها كيف، لكن كيفية صفات الله جل وعلا نعلمها، لأن الكيفية الصفة لا تعلم إلا من طرق ثلاثة. كيفية الصفة لا تعلم إلا من طرق ثلاثة: إما بأن نرى، وإما أن نرى المثيل، وإما أن يخبرنا الصادق عنه. فنحن لم نرى الله تبارك وتعالى، ولم نرى مثيلا له جل وعلا تعاظم عن ذلك، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ينزل، كيف وجهه، كيف يغضب، كيف يقبض، كيف يبسط. وقوله بلا كيف على قاعدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى وينفون عنها العلم الكيفية. أهل السنة يعلمون المعنى، إن الله جل وعلا إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، وإنما نفهم القرآن على ظاهر اللغة العربية، وننزه الله جل وعلا عن مماثلة صفات المخلوقين. فأهل السنة يعلمون المعنى لكن يفوضون علم الكيفية، فتفويض أهل السنة في هذا هو تفويض كيفية لا تفويض علم بالمعنى. المعنى معلوم، لا يفوضون المعاني، بل يعلمون معنى النزول ومعنى الاستواء ومعنى المحبة ومعنى الغضب ونحو ذلك من الصفات، يعلمون فسروها بذلك على استواء على وارتفع، لكنهم يفوضون علم الكيفية، لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى ولم نرى مثيله، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الله جل وعلا، أي عن كيفيتها. ولما أتى رجل الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: ينزل ربنا أو الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك في الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة الارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة يجهلون علم كيفية صفات الله جل وعلا. ولم يقل الإمام مالك الكيف معدوم، أي لا كيف له، بل الكيف مجهول، أي له حقيقة ولكن نجهله، لأنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية. وهل يتصور، قد يقول قائل: هل يتصور إثبات صفة بلا علم كيفية؟ ربما يقول قائل: طيب الآن إذا نفينا العلم بالكيفية، فكون الله جل وعلا لا نعلم كيفية صفته، إذا معنى ذلك لا يمكن نعلم معنى الصفة. نقول هذا خطأ كبير، نحن لا نعلم صفة ذات الله، لكن نعلم أن الله جل وعلا ذات وهو متصف بالصفات. فالجهل بالكيفية لا يستلزم الجهل بالصفة، فنقول قد نثبت الصفة ونفوض الكيفية. وأنا أذكر لكم مثالا لتعلموا بأن قد يعلم المعنى الصفة لكن قد يجهل الكيفية، ولا يشترط في العلم بالمعنى العلم بالكيفية. لو أتيت إلى رجل بدوي في الصحراء لم يرى حضارة قط، ما رأى حضارة ولا مرت به حضارة قط، لا سيارات ولا غيرها، وأتيت إلى هذا البدوي في الصحراء الذي لم يرى إلا الحيوانات والدواب والبهائم، فقلت له: عندنا شيء اسمه طائرة، وأنت ما ذكرت شنو هذه الطائرة، هل هي مركوب، هل هي لا. فقلت له: إن الناقة أو إن الفرسة أو إن الدابة سريعة والطائرة سريعة، الدابة سريعة والطائرة سريعة، هل هذا العربي البدوي هل يجهل معنى السرعة هنا؟ لا يجهل، يعلم معنى قولك أن الطائرة سريعة، أن الكلام هنا عن السرعة، مع أنه لم يتصور في ذهنه أن الطائرة يطير. فنقول علم المعنى ولكن ليجهل الكيفية. فنحن نعلم معنى صفات الله جل وعلا ونجهل كيفيتها، لها كيفية لكن كيفيتها لا نعلمها. فهذا قد علم، لما تقول البعير سريع والطائرة سريعة هو يعلم معنى السرعة، لكنه لا يعلم كيفية الطائرة حتى يراها أو يرى مثيلها أو تخبره بكيفيتها. فهذا مقاعدة للسنة والجماعة، أنهم يفوضون علم الكيفية في صفات الله جل وعلا، ولكنهم يعلمون معاني صفات الله تبارك وتعالى. وقول أهل السنة بلا كيف هذا فيه إثبات المعنى، كما ذكرنا بأن نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم، لأن أيهما أعم، العلم بالشيء أم العلم بكيفيته؟ العلم بالشيء أعلم أعم، والعلم بالكيفية خاص. أنا قد أعلم الشيء لكن لا أعلم كيفيته، لكن أعلمه. فقال فلما نفى أهل السنة والجماعة في الصفات كما في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، هم نفوا الكيفية، ونفي الكيفية يستلزم أنهم قد علموا المعنى، لأن نفي الأخص يستلزم إثبات العام. فهم علموا المعنى ونفوا الكيفية. لو كان مراد نفي علم بالمعنى لقالوا أمروها كما جاءت، أو قالوا لا نعلم معناها، فوضوا معناها، ويقولون بلا معنى، أمروها بلا معنى. لكنهم لما نفوا الكيفية وهي أخص من العلم بالمعنى، هذا يدل على إثبات المعنى ونفي الأخص. فإذا نفي الأخص دل على إثبات العام، كما ذكرت المثال لو قلت رجل فلان لم يفهم من فلان، فإن هذا يقتضي أنه سمع منه. لماذا؟ كيف فهمت؟ لأن نفيت الفهم، والفهم أخص من السمع، فنفي الأخص يستلزم إثبات العام. وقد فسر السلف، ومن يدل على ذلك أن السلف رحمه الله فسروا معنى صفات الله جل وعلا، فصح عنهم في صفة اليد والنزول، وأيضا صفة الاستواء أنه علا وارتفع، وهذا صريح عنهم رحمه الله بأن معنى استواء ومعنى كذلك معلوم من حيث اللغة. ويدل على ذلك أن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون الصفات بمقتضى الظاهر، كما ذكرنا أدلة ذلك. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم، قال يضحك ربنا في الحديث الطويل. فكان هناك من الصحابة سمع الحديث وهو أعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ انظر إلى فهم السلف والصحابة لظاهر المعنى، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فقال لن نعدم من رب يضحك خير. انظروا كيف فهم هذا الصحابي بسرقتي معنى الضحك، وهو الضحك اللائق بالله جل وعلا لا يشبه ضحك المخلوق، لكن فهم المعنى، لأن الضحك مما يستلزم أو مما يكون من آثاره الرحمة والاستجابة. الآن أنا لو أنت تريد من والدك شيئا، متى تتحين الفرصة لطلب هذا الشيء؟ هل تتحين الفرصة وهو مغضب؟ نقول لا، لكن كل من أراد حاجة يتحين فترة الضحك والسرور والانبساط، فيأتي إلى والدي يقول يا والدي إذا رأى منبسطا أريد كذا وكذا، لأنه إذا انبسط الأب وفرح وكان مسرورا فرحا يضحك، فإن هذا مدعاة إلى قبول الحاجة وقضاء ما يريد هذا الابن. هذا اللي فهم الصحابي رضي الله عنه من صفة الله جل وعلا في صدق الضحك اللائقة بالله جل وعلا. هو لم يعلم كيف يضحك ربنا، ولم ير الله تبارك وتعالى، لكن علم معنى الضحك، فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، أي إذا كان ربنا يضحك فأبشر بالرحمة وأبشر بالرأفة وأبشر بالخير، فإن هذه من آثار هذا الضحك. انظر إلى هذا الحديث الصريح في إثبات أهل الصحابة رضي الله عنهم لصفات الله جل وعلا بمقتضى اللغة العربية، وهم يثبتون الصفة اللائقة بالله تبارك وتعالى وليس فيها تشبيه بصفة المخلوق. ثم قال الشيخ رحمه الله يقول إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمح خيرا أي يطلب أن يمنح خيرا ورزقا فيمنح، يمنحه الله تبارك وتعالى. وهذا كما ورد عند الإمام في البخاري مسلم أنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. فقوله فتفرج أبواب السماء وتفتح كما في قوله سبحانه وتعالى، وكما في ورد عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء، وهذا فيه أن السماء تفتح أبوابه إذا نزل ربنا تبارك وتعالى. قال في الحديث ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. ثم قال الشيخ رحمه الله روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، الذين رووا حديث النزول قوم ثقات من الصحابة والتابعين وغيرهم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. لا شك أنه قد خاب من كذب الصحابة وكذب التابعين الأئمة الثقات، ولا شك أن هذا من الخسران والعياذ بالله وما يقبح عليه. وقد ورد النزول صفة نزول الله تبارك وتعالى غير النزول في ثلث الليل الأخير، ورد في عشية عرفة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا ينزل يوم عشية عرفة فينظر الحجاج. الحديث الطويل ورد صح عنه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ينزل في ليلة النصف من شعبان. فأهل السنة والجماعة يثبتون النزول لله جل وعلا ويقول فعلى وجه اللائق بالله تبارك وتعالى، وهو فرع عن إثبات العلو لله جل وعلا، وهذا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأن هذا مقتضى اللغة العربية، فالنزول في اللغة العربية إنما يكون من أعلى إلى ما هو أدون منها. ثم قال الشيخ رحمه الله في الأبيات التي تليها قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. النجب جمع نجيب، وهو أكرم المال وأنفسه من الخيل والإبل. قال: على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم خير القرون رضي الله عنهم، وهم خير الناس كما ذكرنا بعد الأنبياء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في البخاري ومسلم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الناس الألف واللام تفيد الاستغراق، أي خير الناس، أي أفضل الناس مطلقا قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة على فضل الصحابة كثيرة، فقد دل على فضل الصحابة الكتاب والسنة والإجماع والواقع والعقل أيضا، كل هذه أدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، أي من جنسهم. وقال جل وعلا: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبايعه 1400 من الصحابة. وقال سبحانه وتعالى: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح وعدهم الحسنى. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدل على أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مرضي عنهم مطلقا، وأن من أتى بعدهم لا يرضى عليه إلا إذا كان متبعا لهم بإحسان، وهذا صريح في أن رضا الله جل وعلا لم يزل على هؤلاء. وانظر إلى قوله: والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم، فهذا حكم لكل تابع إلى يوم القيامة، وهذا صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا، لأن الله جل وعلا علق الرضا لمن أتى بعدهم باتباعهم، فلو كان الله جل وعلا يعلم ردتهم لما أمر باتباعهم ولما علق الرضا لمن بعدهم أن يكون متبعا لهم. وهذا أي صراحة أقوى من هذه في بيان بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا على عقابهم، إذ علق الرضا والهداية بمن اتبعهم ممن أتى بعدهم. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي عن الإيمان وعن مماثلتكم في الإيمان فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقد توعد الله جل وعلا من خالف الصحابة ولو في شيء واحد، ودل على أن الهدى منوط بمماثلتهم، فكلما كان العبد أمثل لإيمان الصحابة وعملهم كلما كان أهدى. فالهدى التام هو مماثلتهم التامة في العمل والإيمان، وكلما نقص شيء من ذلك نقص من الهدى حتى يصل الكفر والضلال. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، وهم الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لكرم. وقال صلوات ربي وسلامه آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أي علامة المؤمن أن يحب الأنصار، وعلامة المنافق إلى يوم القيامة أن يبغض الأنصار. هم يدل على فضلهم وشرفهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث رواه البخاري، قال يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول نعم، قال فيفتح لهم، قال ثم يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي تابع، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أتباع التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. حتى رؤية الصحابة ورؤية من رأى الصحابة من أسباب الفتح على المسلمين والنصر على أعداء الله تبارك وتعالى. انظر إلى فضل هذه الرؤية العظيمة التي تحققت في هؤلاء القوم. وقال النبي، وقال الله جل وعلا ومن يشاغل رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون أيها الإخوة؟ المؤمنون إما أن نقول هم الصحابة كما قال ابن مسعود وغيره، وأن هذا لفظ عام أريد به الخاص، وإما أن نقول المؤمنين، أن المؤمنين لفظ عام يشمل المؤمنين في كل عصر، ونقول إذا كان لفظا عاما من هم أحق الناس في هذا الوصف؟ أليس هم أول الناس إيمانا وهم الذين نزلت الآية في وقتهم؟ لو كان الصحابة خارجين عن هذا لكان معنى هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لكان هذا غير معمونا لهم، لأن المؤمنين هو من سوى الصحابة، هذا باطل، مما يقتضي أن الصحابة هم المقصودون في هذه الآية إما خصوصا وإما عموما، ويدخلون في ذلك على سبيل الباب الأولى. وقد دل على ذلك الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على فضل الصحابة ومكانتهم. ثم الواقع أيضا يشهد لفضل الصحابة رضي الله عنهم، فمن الذي نقل الدين؟ نقله الصحابة، هم الذين فتحوا البلاد وذبوا عنه وحموه في بدايته، ولم يزل هذا دأبهم حتى نشر الله جل وعلا الدين في الآفاق. فهل ترون أن هذا الإسلام وهذه الفتوحات العظيمة التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها في ظرف سنين قليلة، هل ترون أن هذا يحصل من قوم ارتدوا عن دين الله؟ أقوى من أسوأ عباد الله جل وعلا؟ كلا، لا يمكن. ولذلك من يطعن في الصحابة إنما يكذب الواقع، هذا كمن ينكر وجود الشمس، ولا شك أن هذا إنما أتي به من سوء معتقده. ثم العقل أيضا يدل على فضل الصحابة أنهم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، فالعقل يرتضي فضيلة الصحابة. لماذا؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قال المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفضل الناس فلا بد أن يكون أصحابه أفضل الناس. ولذلك كما قال بعض العلماء، قال إذا قلت لليهود من أفضل الناس؟ قالوا صحابة موسى. وإذا قيل للنصارى من أفضل الناس؟ قالوا صحابة عيسى. وإذا قيل للرافضة من أخبث الناس؟ قالوا صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك الطعن في الصحابة إنما هو طعن في الله وطعن في رسوله وطعن في الشريعة. طعن في الله إن الله قد اختارهم لصحبة أفضل الأنبياء، هذا طعن في الله، وطعن في رسوله لأنهم أصحابه، وطعن في الشريعة لأنهم نقلة الدين. ولذلك الطعن في الصحابة هدم للدين، وهذا هو المراد كما قال أبو زرعة رحمه الله، أن هؤلاء يطعنون في الصحابة ليهدموا الدين، غرضهم العياذ بالله خبيث، غرضهم هدم الدين. ولذلك لما هدموا هذا الأصل عندهم أتوا بدين محرف لا يأمر ببر ولا ينهى عن معصية، وإنما دين قائم على المتعة وعلى الزنا وعلى أخذ أموال الناس وابتزازهم ونحو ذلك والوجهات وما شابه ذلك من هذه الأمور التي ربما أنتم أعلم مني بها. قول الشيخ وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، في هذا البيت بيان من الشيخ رحمه الله لتفاضل الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم درجات في الفضل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فأفضل الصحابة أبو بكر وعمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يطيع أبا بكر وعمر يرشدا. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من رجال؟ قال أبو بكر ثم عمر. وأبو بكر أفضل من عمر رضي الله عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استخلفه بالصلاة وجعله خليفة من بعده، وذكر ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين بأن أبو بكر وعمر أفضل الناس، ويدل على ذلك حديث الميزان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل من السماء ميزان فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة لست فيهم فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر ولا عمر فوزنهم، ثم رفع الميزان. ويدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآن أليس هذا عتاب من الله تبارك وتعالى؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. من الذي خرج من المعاتبة؟ لم يخرج من المعاتبة إلا رجل واحد، وهو أبو بكر رضي الله عنه، فخرج من المعاتبة. الله جل وعلا عاتب الأمة، قال: إلا تنصروه، خطاب للأمة، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فلم يخرج من هذه المعاتبة إلا أبو بكر، وأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسد، قال: أمر بأن السد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. والحديث في ذلك كثيرة في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قام بالدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحارب المرتدين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب الناس على الشرك والكفر وردهم من الدين، وأبو بكر أيضا حاربهم على الإسلام فردهم من دين الله تبارك وتعالى حتى ثبت الناس. ثم يأتي بعده الفضيلة عمر رضي الله عنه، والحديث في فضله كثيرة، كما في حديث القدح اللبن الذي قال: رأيته في ميرى النعم، أو رأيته كأني أتيت بقدح لبن فشربته حتى رأيت الريا يدخل أو يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم. وحديث قال: رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت عمر عليه قميص يعني دهداشة يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وحديث الميزان أن عمر وزن بالأمة ليس فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر فوزنهم. وأحاديث كثيرة في فضله رضي الله عنه ورضاه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن يكن في أمتي محدثون، قال: إنه كان في من قال كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ثم عثمان رضي الله عنه فضائله كثيرة، فهو الذي كانت تستحي منه الملائكة، ويدل على فضل قصة الميزان أن عثمان رضي الله عنه وزن بالأمة ليس فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فوزن الأمة. وحديثه رضي الله عنه كثيرة، وهو الذي جهز جيش العزرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال صلوات ربي السلام عليه: من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراها أبو عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين. وقوله عبد المسترزيم قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراء قدما ثم عثمان الأرجح. قوله ثم عثمان الأرجح أي أن الأرجح عند أهل السنة والجماعة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. وقد اختلف أهل السنة في أفضلية عثمان على علي على ثلاثة أقوال، منهم من يفضل عثمان رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل السنة كما ذكره الشيخ رحمه الله ورجحه، ومنهم من يفضل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنه، ومن أهل السنة من لا يفضل بينهم، يقول: نتركهم ولا نفاضل بينهم. والصحيح أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فإذا كان عثمان رضي الله عنه هو أحق بالخلافة من علي وأخذها بإجماع الصحابة فهو فادل على فضيلته. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا نسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يقولونه وقد اشتهر ذلك، وهذا على فضيلته رضي الله عنه. وهل يبدع من فضل عليا على عثمان؟ هذا في قولان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. والصحيح أن من فضل عليا على عثمان فإنه لا يبدع، فإنه لا يبدع، فإن هذا وارد عن بعض أهل السنة. لكن الذي يبدع هو من قدم عليا على عثمان في الخلافة. ففرق بين تقديم علي على عثمان بالخلافة وبين تقديم علي على عثمان بالفضيلة. فالتقديم بالفضيلة وارد عن بعض أهل السنة، وأما الخلافة فهو الذي قال فيه الإمام أحمد من قدم عليا على عثمان في الخلافة أو قال حق له فهو أضل من حمار أهله. لأن خلافة عثمان على علي كانت بإجماع الصحابة، وقد بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قول الشيخ رحمه الله: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. علي رضي الله عنه فضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول الناس إسلاما، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فدل على أنه مولى وأنه حبيب كل مؤمن يتولاه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فحبه علامة على الإيمان وبغضه علامة النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج في غزوة تبوك وقلفه على المدينة قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى لما ذهب إلى لقاء ربه استخلف هارون على قومه، فيدل على فضله وشرفه ومكانته. وحديث خيبر أيضا، ويدل على فضيلته أيضا حديث قصة خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه إثبات أن هذا الرجل يحب الله ورسوله أولا، ثم أن الله ورسوله يحبانه. فأعطى الراية عليا رضي الله عنه، فكانت تلك فضيلة لهذا الإمام العظيم. ثم قال الشيخ: وإنهم أي الصحابة للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء على حسب ترتيب الخلافة، ثم يأتي هؤلاء الستة فهم أفضل الصحابة، وهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعامر بن الجراح والزبير بن العوام، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح في قوله: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعامر بن الجراح في الجنة. فهم العشر المبشرون، وهم كلهم من المهاجرين، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار على سبيل العموم. وفضائلهم كثيرة، فضائل هؤلاء العشرة جمع المحب الطبري رحمة الله عليه في كتاب له بعنوان الرياض النظرة في مناقب العشرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. أي قل أيها السني السلفي، قل خير قول في الصحابة كلهم، فإن الصحابة جميعهم عدول، وعقده السنة جماعة أنهم يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم وأنهم خير الناس. ولا تكن ممن يطعن في الصحابة تعيب هذا وتجرح هذا، فأهل السنة يصونون قلوبهم وألسنتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، خير القرون الذين زكاهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم جل وعلا، والدين قد انتشر على أيديهم وبيدهم فتحت الفتوحات. وأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بينهم، ما شجر بين الصحابة من خلاف وشقاق وما جرى أيضا من القتال، فإنهم يمسكون عما شجر بينهم، فإن هؤلاء الله جل وعلا قد وعدهم بالمغفرة وبالرحمة ولهم من الحسنات ولهم من الأمور الكثيرة ما يكفر الله جل وعلا عن خطايا بعضهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأهل السنة والجماعة إنما يمسكون عن الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال الشيخ: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، يعني نحن نقول في الصحابة خير القول فيهم كلهم ولا نكون طعانين، لأن الوحي قد نطق بفضلهم، أي نطق الوحي المبين واضح البين في آيات كثيرة كما ذكرنا بعضها. وفي الفتح في سورة الفتح في آخرها آي للصحابة تمدح، وهو قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار. فهذه فيها فضل لهذه الصحابة ومدح لهم. وقد ذكرنا بين الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين، طعن في الله أولا لأنه قد اختارهم لصحبة نبيه، وطعن في رسوله لأنهم أصحابه، وطعن في الشريعة لأنهم نقلتها. ولا يعرف عن أحد من الصحابة بدعة قط، وما يقع من بعض الصحابة إنما يقع فيما دون ذلك. وأما أن يحصل مصاعب بدعة فقد عصمهم الله تبارك وتعالى، فهم أئمة السنة، فلم يرد عن أحدهم بدعة قط. وما حصل من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مغفور لهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالمغفرة وأحق الناس بإتيان أسبابها. والمعلوم أن أسباب مغفرة الله جل وعلا للذنوب والمعاصي 11 سببا، منها التوبة وهم أعظم الناس توبة لله جل وعلا إنابة، ومنها الاستغفار وهم أكثر الناس استغفارا، ومنها الحسنات الماحية وهم حسناتهم لا توازيها حسنات أحد غيرهم، ومنها المصائب الدنيوية، ومنها عذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم، ومنها ما يهدى إليهم بعد الموت، ما يهدى الميت بعد الموت، ومنها أهوال القيامة والقنطرة وشفاعة المؤمنين وعفو ورحمة الله. هذه 11 سببا من أسباب مغفرة الصحابة رضي الله عنهم، أولى الناس بهذا، فهم أعظم الناس توبة وأكثرهم استغفارا وأعظمهم حسنات وغير ذلك من الأمور. وما ورد في مساوي الصحابة، ما ورد في مساويهم وفي عيوبهم أنواع، منها ما هو كذب وهذا أكثره، منها ما هو كذب غير ثابت عن هؤلاء، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص، قد يكون أصل القصة صحيح لكن يزاد فيها وينقص عما يبين فضلهم فينقص فيختل القصة، ومنه ما ثبت من بعضهم فإنهم إما مجتهدون أو مصيبون، إما فإنهم مجتهدون رضي الله عنهم، فإن الصحابة ما ثبت عنهم من هذه من الوضع المسوي إما يكون فإنهم مجتهدون، والمجتهد كما هو معلوم إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر واحد، فهم مجتهدون لا تثريب عليهم. وما ورد أيضا في أو ما ورد في مساويهم أنه قد ورد في سابقتهم الإسلام وذودهم عن دين الله جل وعلا ما يوجب مغفرة ما يصدر من بعضهم من الذنوب، وهم أسبق الناس وأسرعهم إلى التوبة لله جل وعلا، ولهم من الحسنات العظيمة ما ليس لمن بعدهم، ولهم من الخصيصة في نصرة هذا الدين في أول أمره ما ليس لمن بعدهم، وهم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحق الناس بالمغفرة عن طريق الحسنات الماحية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.